أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك موضوع مهم ينبغي أن نستوعبه بكل وضوح، لأنها من النقاط التي نبتلى بها أو نسأل عنها كثيرا، فما هو كلمة الفصل وما هي كلمة الفصل في هذا المجال؟ موضوع الحديث عبارة عن النفحات الإلهية المتوجهة للإنسان المؤمن. ما هي قواعد النفحات؟ ومتى تأتي النفحة؟ وما هي موانع النفحة؟ وكيف نتعرض لهذه النفحات التي تهب على الإنسان بين فترة وأخرى؟ نقاط مهمة ينبغي أن نستوعبها، لأنها ضرورية لكل إنسان له حظ وله ارتباط بعبادة الله عز وجل. أولا، النفحات الإلهية عبارة عن نسمات وهبات من عالم الغيب تعرض على القلب، فيعيش الإنسان بشكل فجائي حالة من الإقبال على الله عز وجل لم يكن معهودا من قبل. مثال ذلك في عالم الأبدان، الإنسان الذي يريد أن يقوم بعمل خارق أو جبار أو يريد أن يهرب من عدو يلاحظ في نفسه قدرة غير طبيعية. هناك نفحات إن صح التعبير هرمونية أو بدنية تجعل الإنسان يعيش حالة من القوة المضاعفة. إذن هناك نفحات في عالم الأجسام، أن يعيش الإنسان قدرة غير طبيعية في عالم الأبدان، وهنالك أيضا نفحات في عالم الأرواح. إنسان غافل، إنسان مسترسل في عالم الدنيا، وإذا به في لحظة من اللحظات يجد في نفسه شهوة وإقبالا على العبادة، نائم في منتصف الليل وكأن هناك من يوقظه لنافلة الليل، في تلك الليلة يعيش حالة من حالات الإقبال التي لا يتوقعها من لا يتوقعها من نفسه. ما هو الملاك وما هو القانون في هذا المجال؟ أولا، علينا أن نعتقد بأن هذه حقيقة، لا ينبغي أن ننكر وجود هذه الحقيقة في حياتنا، والدليل على ذلك القرآن الكريم. هنالك عدة آيات في القرآن تؤكد على هذه النقطة، منها قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. معنى ذلك أن هنالك فضل وهنالك رحمة تسدد الإنسان المؤمن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه نفحة، هذه النفحة تتجلى على شكل إقبال في العبادة تارة، وتتجلى على شكل منع وصد عن الحرام تارة أخرى. وفي آية أخرى نلاحظ بأن الله عز وجل يزين الإيمان في قلب المؤمن ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. طالما لاحظنا بعض الشباب المراهقين المنغمسين في اللذائذ لوقفة مع رب العالمين، في عبادة، في عمرة، في حج، في إحياء، في صلاة خاشعة، وإذا به يمج ويكره ويستقذر ما كان يألفه قبل قليل. هذه نفحة من نفحات عالم الغيب تهب على قلب الإنسان المؤمن أو الإنسان المسلم. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا، نلاحظ بأن الله عز وجل له نفحات عامة، هذه نفحات خاصة للبعض، ولكن نلاحظ بأن هنالك أمكنة وهنالك أزمنة الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها من نفحاته. ليلة القدر ليلة من ليالي السنة، لماذا جعل الله عز وجل في تلك الليلة العمل خيرا من ألف شهر؟ هذه نفحة من نفحات الله عز وجل. إذن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات، عاد الإنسان المؤمن أن يتعرض لهذه النفحات التي تهب من عالم الغيب. ورأيت في نص هكذا: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، كذا العبارة أو النص، وفي عبارة أخرى: ألا فترصدوا لها. كلمة ترصدوا لها معنى ذلك أن الإنسان المؤمن عليه أن يكتشف المعادلة. نفحة ليالي القدر نفحة عامة شعبية للجميع، نفحات الحج والحطيم والمستجار وتحت الميزاب، هذه الأماكن المباركة نفحات عامة. ولكن الإنسان المؤمن بلباقته بذكائه بحسن مراقبته بفراسته بما أعطي من النور الإلهي، ينظر بعين الله وبنور الله، عليه أن يكتشف مواطن النفحات الخاصة. من الممكن أن يعطى الإنسان هذه النفحة بعد بر بوالديه، عليك أن تترصد ذلك. اكتشفت المعادلة، لك أبوان عندما تدخل عليهم السرور في تلك الليلة أو في ذلك اليوم تلاحظ نفحة. لك مؤمن، لك جار، لك إنسان، في هنالك مؤمن منكسر الفؤاد مشوش البال متفرق الخاطر، هذا المؤمن كلما تقترب منه وتحسن إليه وتزيل الهم والغم عن قلبه تلاحظ أن هنالك إقبال. ولهذا هذا فن، ويحتاج حقيقة إلى خبرة أن يترصد الإنسان متى تأتيه النفحات الإلهية الخاصة. قلنا الأماكن المعروفة والأزمنة المعروفة النفحات ثابتة، على المؤمن أن يكتشف في قلبه النفحات الخاصة التي يعطى مثل هذه النفحات عندما يقوم بعمل معين، ولا بأس أن يسجل الأعمال التي توجب له مثل هذه النفحات، يترصدها ويراقبها بكل دقة. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا المجال، النفحات الإلهية كما علمنا هنالك لها أسباب خارجية وأسباب داخلية. الأسباب الخارجية كما ذكرنا قبل قليل: الليالي المعهودة، الأيام المعهودة، والأماكن المعهودة، وهي ليست بأيدينا. في السنة ليلة قدر واحدة، المسجد الحرام أو البيت الحرام في الواقع بعيد عنا، الذهاب إلى هذا المكان يحتاج إلى استطاعة وقدرة مالية. علينا أن ننتقل إلى القسم الثاني، وهي النفحات الداخلية، النفحات الخاصة. هذه النفحات كما قلنا أيضا تأتي من بعض الأعمال، وتأتي أيضا من المجاهدة المستمرة. إذا أردتم أن تتعرضوا لهذه النفحات، إما أن تقوم بعمل واحد بطولي فيها مجاهدة كبيرة للنفس كما قام به يوسف صلوات الله وسلامه عليه، معاناة واحدة مهمة مع زليخة هذه المرأة، جاهد نفسه في لحظات أعطي من النفحات ما بقي أثره إلى يومنا هذا من الذكر الجميل. سحرة فرعون وقفوا موقفا واحدا تجاه فرعون وآمنوا بموسى، عمل بطولي واحد أعطاهم الخلود. نقلب تاريخ المسلمين، كم من الشهداء قتلوا في ركاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا يسجل هذا الخلود لرجل باسم حنظلة غسيل الملائكة؟ لأنه في ليلة زفافه، هذه الليلة ليلة الغفلة والاسترسال في المتع، هذا الرجل يقوم في ذلك اليوم وهو مجنب ويذهب للقتال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة لو امتلك الإنسان في حياته كم محطة من هذه المحطات حقيقة توجب له سعادة الأبد. أحدنا إذا وقع في موقع إغرائي، سواء في مال حرام مغري أو امرأة مغرية أو منصب مغري، بدلا من أن يسترسل مع شهوته، لماذا لا ينظر إلى أن هذه فرصة العمر؟ جاهد نفسك لحظات مع هذه الفتاة كما جاهد يوسف، واكسب لنفسك لذة الأبد. شتان بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. الإنسان المؤمن عليه أن يبحث عن هذه الفرص بحثا. البعض يخاف من الإغراء، يخاف من الامتحان، هذا شيء جيد، ولكن البعض في الواقع يتمنى أن يبتلى ليثبت تفوقه. رأيتم بعض الأبطال الذين يعتمدون على بطولتهم، يتمنى أن يأتيه الخصم لكي يضربه أرضا ويأخذ الجائزة بذلك. إذن علينا أن إما أن نقوم بهذه الصفقات الاستثنائية المربحة. من ضمن الصفقات المربحة بالمناسبة كظم الغيظ. أنتم تعلمون إنسان يثار، قد يثار من قبل ولده، من قبل زوجته، من قبل خادمته، ويتذكر غضب الله عز وجل فيكظم غيظه. تقول الروايات أن من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه بهذا المضمون، إنسان له الحرية في أن يعمل بغيظه، لا رادع ولا مانع، الطرف المقابل طرف مستضعف، لا حول له ولا قوة، ولكن يكظم غيظه. أو تعلمون ما جائزة هذا الرجل؟ أو تعلمون ما الذي يمنح هذا الكاظم لغيظه؟ جزاؤه أن يحشى جوفه نورا. وما قيمة أن تنفذ غضبك على هذه الزوجة المسكينة، أو هذه المرأة المستضعفة، أو هذه الخادمة البسيطة؟ أنت بإمكانك أن تتجرع هذا الغيظ لتعيش حلاوة الإيمان بعد ذلك، لترفع عن ظهرك جبالا من الذنوب. يطلع رب العالمين على هذا العبد الذي ابتلي بإثارة في الشهوة أو الغضب وصبر على ذلك. الله سبحانه وتعالى لعله يباهي بهكذا إنسان من بين ملائكته، بين ملائكته. إذن هذه نقطة. والنقطة الأخرى المجاهدة البسيطة المستمرة. الإنسان قد لا يقوم بجهاد عظيم بين يدي الله كحنظلة وكيوسف وكسحرة فرعون، طبعا مع فارق الدرجات بين هؤلاء، ولكن الإنسان الذي يراعي نفسه، يترك الذنوب صغيرها وكبيرها، يعطى هذه المنحة بين فترة وأخرى. ولهذا في صلاة الليل ماذا ندعو؟ نقول ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب، تمن بها على من تشاء من عبادك، ثم تقول يا رب لو تفضلت على أحد من هذه العطايا أسألك من هذه النفحات في تلك الليلة. قد إنسان يؤدي صلاة الليل سنة كاملة لا يعطى نفحة من النفحات، ولكن في ليلة وبلا مناسبة وإذا به يعيش عالما من السير نحو الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون هذه النفحات إخواني بمثابة الجوائز التي تجعل الإنسان يحن إليها دائما. لو كشف لك الغطاء في ليلة من الليالي، تجلى لك رب العالمين بتجلياته الجلالية أو الجمالية، أولا تتحول إلى إنسان عاشق؟ تقوم مستعد أن تقيم، أن تقيم الليل في كل ليلة، عسى أن تصل إلى تلك، إذا إلى ذلك التجلي الذي وقع لك في ليلة من الليالي. ما الذي جعل إبراهيم، ما الذي جعل موسى عليه السلام يعيش حالة الشوق إلى الله عز وجل؟ لولا هذه القابلية في نفس موسى لما تكلم الله معه. نعم، في وادي طور سيناء عندما تكلم الله معه وتجلى له أوجد في قلبه حرقة وشوقا. هذه الحرقة وهذا الشوق لم ينطفئ أبدا في قلب موسى عليه السلام. هنيئا لمن فتح له باب. هذا الإنسان ما يحتاج بعد ذلك إلى توصيات كثيرة وإلى ردع وإلى حث وإذا ذكر الحور والغلمان والقصور. هو في الدنيا يتنعم بهذه الأمور. ذلك الشاب الذي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو في مكان آخر، المهم دخل رآه النبي قال كيف أصبح؟ قال أصبحت، مضمون الرواية، أصبحت بالله موقنا. شاب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف له الحجاب فأصبح يعيش حالة الإيمان وحالة الاطمئنان بعالم ما وراء الغيب. نعم هذه ثمرة النفحات. المهم ننتقل إلى نقطة أخيرة في الحديث، ما هي القواعد العامة في هذا المجال؟ أولا إخواني، من الأمور السالبة للنفحات والمانعة لها، كل فرد منا لعله عاش شيء من هذه النفحات في شهر رمضان، في ليالي الجمعة، في صلوات الليل المتقطعة، لماذا حرم ثانية؟ لماذا البعض يحن إلى أيامه القديمة؟ لأنه لم يقدر هذه النعمة. النفحة الإلهية مزية بمثابة الضيف، ضيف إلهي حل عليه لم تكرمه. ولهذا يقال أن الإدبار بعد الإقبال مباشرة يكسر المؤمن كسرا بليغا. كنت في المسجد في حالة روحية راقية، كنت في جوف الليل، وإذا به بعد ذلك مباشرة تخرج إلى الشارع وتنظر نظرة محرمة، يقال أنت لماذا؟ أنت كنت في ضيافتي ووهبتك شيئا من إقبالي من نفحاتي، لماذا استهترت بهذه النعمة؟ فيبتلى بقسوة شديدة لا ترتفع عنه إلا بالبكاء الشديد والإنابة إلى الله عز وجل. ومع عدم الاستغفار يبقى فيما هو عليه من الإدبار إلى ما شاء الله. إذن هذه نقطة ينبغي أن نراعي أنفسنا جيدا عند كل نفحة. ثانيا، في بعض الناس يتحول إلى عاشق للنفحات، يحب دائما يعيش حالة الهيام والغرام والتحليق كما يقولون، من دون أن يحول النفحات إلى عمليات، إلى عمل. يقوم الليل حتى يعيش حالة من البكاء والخشوع، فإذا صار النهار يعيش عالم الغفلة والسهو والاسترسال. حاول أن تحول النفحة إلى موقف، مدام هناك انفتاح من عالم الغيب، هناك دعوة من الله عز وجل، لا تبحث عن النفحة وراء النفحة، وإنما ابحث عن العمل وراء النفحة. حول هذه النفحة إلى حالة من التقوى، إلى حالة من الورع. قل يا ربي منحتني هذه النفحة وعاهدك على ترك معصية من المعاصي. جرب، إذا عملت بهذا الوعد كلما أعطيت نفحة تركت حراما، ترى بعد فترة وإذا النفحات تترى، لأن هذا مقتضى قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر نعمة الإقبال، أن تلتزم بأوامر الله ونواهيه. إذا هذه نقطة ينبغي أن نفكر فيها جيدا. يذهب إلى الحج، يقوم بأعمال توجب له النفحات، وبالمقابل له أعمال سلبية كثيرة من المعصية، من الغيبة، من اللغو. لا ينظر إلى سلبيات أعماله وينظر إلى النفحات المجردة. النفحة المجردة من العمل نعتقد أنه لا قيمة لها كثيرا، وبالعكس قد يوجب له الغرور. إنسان قد يعيش حالة من التضخم الكاذب، أعماله أعمال البسطاء في الدين، ولكن له من النفحات في جوف الليل أمر جيد. ولكن هذا الإنسان الذي له نفحات من دون عمل في معرض الابتلاء بالعجب والغرور، ولطالما كانت الحالات الإيجابية من موجبات التقاعس والتباطؤ وعدم تغيير الجوهر. هذه نقطة من النقاط. النقطة الأخرى في هذا المجال أنه المعاصي كما قلنا ينبغي أن نلتفت إلى أنه إذا أردنا أن نبحث عن عدو لهذه النفحات فهي عبارة عن المعاصي. النفحة إذا جاءت حاول أن تستبقيها قدر الإمكان، لأنها حالة غالية جدا. أنت بعد فترة من الإدبار رزقت الإقبال، لا تقطع هذه الحالة. حتى أن بعض علماء الأخلاق يقول إذا رزقت الإقبال في موقف من مواقف الصلاة حاول أن تبقى في ذلك الموقف. أنت في السجود جاءتك نفحة إلهية، حالة من حالات الرقة، ابقى في هذه الحالة لعلك لو تحولت إلى أمر آخر لعلك تفقد هذه النفحة في هذا المجال. كنت تقرأ القرآن الكريم، أثناء القرآن جاءتك نفحة إلهية، استمر في قراءة القرآن لعلك إذا حولت القرآن إلى دعاء تفقد هذه النفحة. حتى أن البعض ينصح ويقول ابق في المكان الذي أنت فيه. أنت الآن في المنزل تعيش حالة من حالات القرب والشفافية الروحية. إذا خرجت من المنزل ورأيت ما رأيت من الممكن أن تفقد هذه الحالة. إذن عليك أن تبقى في الوضعية التي أنت تعيشها من النفحات. أيضا كما قلنا في حياتنا اليومية هنالك محطات جيدة لأن نعيش هذا الجو. الإنسان قد يكون مرشحا لكي يعيش هذا الجو من النفحات الإلهية، ولكن طبيعة حياته، عمله، البيئة التي يعيش فيها لا تسمح له بأن يعيش هذا الجو. فما الحل؟ عليه أن يلجأ إلى الأمور التي تستبطن النفحات، وأهمها الصلاة. حقيقة المؤمن يتخذ من الصلاة مجالا للعروج إلى الله عز وجل، مجال التنفس. الإنسان الغواص عندما يذهب إلى أعماق البحر ويعيش حالة الاختناق لفقدان الهواء مثلا، يصعد إلى السطح يستنشق ثم يغوص تارة أخرى. نحن في حياتنا اليومية نعيش في ظلمات مظلمة، ظلمة العمل، ظلمة المعاشرة الاجتماعية، بعض الظلمات التي تسلب الإنسان روحه. عليه أن يلجأ إلى عالم الصلاة والقرآن والدعاء ليستنشق شيئا من هذا الرحيق ويرجع مرة أخرى إلى واقعه. وأخيرا أن نشتكي إلى الله عز وجل. الشكوى من قسوة القلب إخواني، ينبغي أن تكون هذه الشكوى زيدا المؤمن. حقيقة الإعراض الإلهي من أسوأ صور التعذيب، ولهذا في يوم القيامة نلاحظ بأن الله عز وجل يعذب بعض أهل المحشر بعدم النظر إليهم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. نعم، هذا الإعراض من صور العقوبة. الإنسان المؤمن إذا عاش حالة الإدبار ولم يتأثر بذلك فليعلم أنه إنسان مريض، عليه أن يجأر إلى الله عز وجل. هذه الآية، آية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يقال بأنها نزلت بعد انقطاع فترة من الوحي. النبي اشتاق إلى الوحي فجاءته الآية لتطيب من خاطر النبي، عندما تقول الآية له ما ودعك ربك وما قلى. الإنسان المؤمن إذا صلى فرضا فرضين، يوما يومين، أسبوعا، لم يجد حلاوة في عبادته، في قيام ليله، حقيقة يعيش حالة القلق والفزع، لعله وقع ما وقع بحيث سلب هذه الحالة من التوجه بين يدي الله عز وجل. أختم حديثي بهذه الرواية التي قرأتها في أول الحديث: إن لله في أيام دهركم نفحات. البعض رزقه من النفحات في كل ليلة مرة واحدة، والبعض سهمه من هذه النفحات في أيام دهره له بعض النفحات. وشتان ما بين هذا المرزوق في كل ليلة وبين ذلك الذي لا يرزق إلا بين الفترة والفترة، ألا فترصدوا لها، ألا فترصدوا لها. هناك حالة من حالات الانتظار ليصل إلى هذه النفحة من قبل الله عز وجل، وهنيئا لمن رزق ذلك كلما شاء، هنيئا لمن رزق النفحة كلما شاء ذلك، بجلوس في المحراب يفترش سجادة العبادة، يأخذ كتاب الدعاء يقرأ، وإذا بدموعه تجري على خديه. صنف من الناس هكذا كلما وقف للصلاة، كلما قرأ الدعاء، كلما تلا القرآن الكريم يعيش هذا الجو من دون تكلف. هنيئا لهذا الإنسان الذي يعيش هذه الحالة. طبعا هذه ثمرة مجاهدات طويلة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.